بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة 182، وقلنا تشتمل على نقاط. انتهينا إلى النقطة الخامسة. في الخامسة ماذا ذكرنا؟ أن الأحوط للقارن إذا أشعر أو قل ديه، الأحوط له ضم التلبية فيه. وقلنا الوجه ديه هذا الاحتياط إيش؟ تحفظا من مخالفة سيد المرتضى وابن إدريس. ومثل هذا الاحتياط من المناسب أن يصير احتياط إيش؟ استحبابي، لأن ليس إجماع مدعى حتى يصير احتياط وجوبي، لا، وإنما تحفظا من مخالفة هذين العلل. هذا كله قلنا أكو فرق تسمى صغيرة لهذه النقطة. الآن أريد أذكر هذه التتمة إن شاء الله. هذا وقد ذكر السيد اليزدي قدس سره في العروة الوثقى، أن القارن ينعقد إحرامه بالإشعار أو التقليد، ولا يتوقف الانعقاد. عليكم السلام ورحمة الله. على التلبية، ولكن رغم هذا المقدار الذي ذكره شيء مناسب صحيح، المخالفة الذي عنده الشيء الجديد الذي عنده الآن راح أذكره. يقول: ولكن رغم هذا تجب التلبية في حق القارن، يعني كواجب نفسي وليس كواجب كم شغولا، يعني كواجب نفسي وليس كواجب شرطي، يعني بحيث يكون شرط انعقاد الإحرام التلبية. كلا، بل هي في نفسها التلبية، يعني في حد نفسها واجبة عند الإحرام. قال إيوة بمستقل، يعني قال قدس سره، نفسي مستقل، قال قدس سره، أي مدح باب. نعم، الظاهر وجوب التلبية على القارن وإن لم يتوقف انعقاد إحرامه عليها، فهي واجبة عليه في نفسها. انتهى. وما أفاده غريب، إذ لا ندري كيف استفاد الوجوب النفسي الاستقلالي. والحال إن صحيحة معاوية تقول: يوجب الإحرام. ثلاثة أشياء: التلبية، ووي فالتلبية ليست واجبة نفسية، بل بها يتحقق انعقاد الإحرام. وهكذا الروايات التي دلت
على أن المكلف إذا لم يلبي فله الحق ارتكابي، فله الحق ارتكابي ايش؟ محرمات الإحرام. إن هذا يدل على أن انعقاد الإحرام موقوف على التلبية، ولا توجد رواية يستفاد منها الوجوب النفسي في خصوص القارن. إذا التلبيه وذن الأشياء الحاسوب ما يطلعها مع الأسف الشديد، إذا جئت نبهنا إن شاء الله تعالى دليل. أقول إطلاق شنو؟ إطلاق يدل على أنه ماذا؟ مقتضى الإطلاق أن التلبية تكون عقاب الإحرام في جميع أنواع الحج بما في ذلك القارن، مو واجب نفسي، لا، مقتضى الإطلاق أنها تكون عقاب الإحرام في جميع أفراد الحج، أما واجب نفسي استقلالي هذا من الغرائب والعجائب. زين، النقطة السادسة، خلصنا النقطة الخامسة، النقطة السادسة، إن الإشعار ماذا يراد منه؟ ذكر قدس سره، يعني السيد الماجد في المناسك، هو عبارة عن شق سنام البعير سنام الأيمن للبعير، السنام الأيمن للبعير، ويقف المحرم في الجانب الأيسر من البعير، ويأخذ بشق السنام الأيمن، لا، يقف على الجانب الأيسر للبعير ويشق السنام الأيمن. زين جيد حتى يسيطر أحسن، ويلطف ويلطف صفحته، صفحة البعير هو السنام كيف ظاهرة بدمه، هذا الدم الذي يدعى إلى التحريم. إذن يعتبر في الإشعار أمورا ثلاثة، كنا تقدر راح يصير شق السنام من طرفه الأيمن، ويقف المحرم في الجانب الأيسر، ولف الصفحة بالدم الخارج. أما بالنسبة إلى الأمر الأخير، أعمل لف، فلم يرد له ذكر في الروايات، وإنما هو ورد في تعبير الفقهاء. ومن هنا وقد اعترف بذلك صاحب الحدائق في الجزء 15 صفحة 49 وغيره، غير صاحب الحدائق فوقها، انه لا نص الى الحدائق. ومعه يكون المناسب ايش؟ يكون المناسب عدم الفتوى، عدم الجزم بنحو الفتوى، كما هو ظاهر السيد الماسك، فإن ظاهره في عبارة المناسك. الفتوى بوجوب ذلك، عن بوجوب اللفظ، والمناسك هو الانتقال إلى الاحتياط. ونتمكن أن نقول الاحتياط الاستحبابي دون الوجوبي، إذ لم يدع على ذلك الإجماع ليكون لدينا إجماع منقول في المسألة، وإنما هو حكم ورد في تعبير غير واحد من الفقهاء. نعم، نحتاج إلى فقيه، هذا شو تسميه، فقيه متطور أو غير متطور، بعد ما ندري. نعم، نحتاج إلى فقيه له كامل الثقة والإخلاص بالفقهاء، بحيث إذا ذكر الفقهاء حكما ولم يكن له نص من الرواية أو غيرها، فذلك يورث اطمئنان بأن لهم مدركا عثروا عليه وغاب عنا. والمهم حصول الاطمئنان واليقين بذلك. إنه لو فرضنا وجود فقيه من هذا القبيل فيمكنه آنذاك الفتوى استنادا إلى هذا اليقين الحاصل من ذكر الفقهاء لهذا الحكم. وقد قيل، ذكرت هذا أكثر من مرة، إنه كان في النجف الأشرف أحد الأعلام على ما نقل السيد الخوئي في مجلس درسه، بعض الأعلام في النجف يقول إذا اتفق ثلاثة على فتوى، لا ما أريد أمشيك كل الفقهاء أو أغلب الفقهاء، لا، إذا اتفقوا على فتوى على حكم، وهؤلاء الثلاثة منهم الشيخ الأعرج ومرزا محمد حسن الشيرازي تلميذ الشيخ الأعرج وشيخ محمد تقي الشيرازي، الشيرازي الصغير والشيرازي الكبير، الصغير شيخ محمد تقي صاحب الثورة، هؤلاء الثلاثة إذا اتفقوا على حكمين أنا بعد يحصل لي شنو؟ انتهى بها يحصل يقين لي بالحكم، أهم نعمة لا يتفضل الله عز وجل بها على كل أحد، هذا مرتاح إذا حصل اليقين من دول اتفاق دول اتفاق على إله. ولكن مع الأسف الشديد نحن لا نمتلك مثل هذه الرؤية وهذا الوثوق، وعليه يكون المناسب هو الاحتياط الاستحبابي باللفظ. هذا بالنسبة إلى الأمر الثالث. وأما الأمر الثاني، أعني وقوف المحرم في الجانب الأيسر من البعير، فهذا
قد وردت الإشارة إلى ذلك في صحيحة معاوية ابن عمار، حيث جاء فيها باري مولانا فرد واحد حافظ ايه باري البدن قريناها سابقا اكثر من مرة، تشعر في الجانب الايمن ويقوم الرجل في الجانب الايسر ثم يقلدها بنحل خلق قد صلى فيها. فإنه بناء على دلالة كلمة يقوم يعني الفعل على الإلزام، خلافا علما من الذي يقول الفعل الجملة القدرية ما تدل عليه مال بالكفاية فوقرين الجملة القدرية بداع الإنشاء يدل عليه مال المستعملة بداع الإنشاء تدل على الوجوب وهذه عليه أعلامه والاستنباط هم مبني عليه مال على، لكن أكو بعضهم خالفوا قال الجملة الفعلية ما تدل عليه مال منه قد مرة بيّنه الشيخ النراقي في المجتمع مكررا يذكر ان الجملة الخبرية لا تدل على الوجود وانما تدل على الرجحان بالمعنى العام، ولذلك هو يخالف فقهاء في كثير من الموارد ومنشأ مخالفة احد المناشئ وهذا يصرح على انه هاي جملة خبرية مثل، فهنا من المناسب لرأي لا على مبناه هل لا يكفي بالوجود. ارجع الى اصل الموضوع، فان كلمة يقوم بناء على دلالة الجملة الخبرية على الوجود خلافا للشيخ النراقي، سوف يثبت الوجوب اي وجوب وقوف المحرم في الجانب الايسر، ولكن السيد المعتن قدس سره في المستند الجزء الثاني صفحة 535 ذكر أن هذه الصحيحة مجملة من هذه الناحية، لا لأن الفعل لا يدل على اللزوم، لا لا كلا كلا كلا، بل لاحتمال أن كلمة يقوم لا ترتبط بما قبل بل بما بعد، يعني لا ترتبط بالإشعار الذي ورد ذكره في صدر الرواية حيث قيل تشعر البدن تشعر في الجانب الأيمن ثم قيل ويقوم الرجل، إن كلمة يقوم لا ترتبط بتشعر بالإشعار وإنما ترتبط بما بعد، حيث قيل ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها، يعني القيام في الجانب الأيسر مطلوب، مطلوب أين مطلوب؟ حين التقليد لا حين الإشعار، إن هذا احتمال موجود في الرواية ومعه تصير مجملة ولا ظهور لها في العودة إلى الإشعار، بل يحتمل العود إلى التقليد، فنجري أصل البراءة عن وجوب الوقوف من الطرف الأيسر عند الإشعار، نجري البراءة بعد إجمال الدليل. هذا ما أفاده في المستند، ولكن الغريب في الأمر أنه مع تنبيهه هو على ذلك في المستند، كيف أفتى هنا في المنام بوجود الوقوف من الجانب الأيسر في الجانب الأيسر حالة الإشعار، فإن ظاهر عبارته في المناسك هو وجود ذلك، وهذا نحو تهافت ما بين مناسك وما هو المذكور في المستند، والأمر سهل لأن كثير من هذه الأمور التنافيات تحصل بالفرق. تبدل رأي مع الإشلون ويقفل عن التصحيح يصير هذا يا أخي ما أكثره والعصمة لأهلها. ولكن المهم الذي نلفت النظر إليه هو أنه لو لم نرجح أحد الاحتمالين على الآخر، يعني احتمال العود إلى الإشعار لقراءة العبارة، فما أدري أنت بعدين راجع لعله تحصل لك قراءة، لعله تحصل لك قراءة على الرجوع علما إلى الإشعار. أنا ما صرفت وقت في التفكير في هذا أي جانب، لم أره شيئا مهما، فالتثريب هذا لا بأس أصرف وقت في شيء جيد، لكن لو لم نحصل على قرائن ترجع هذا الاحتمال في مقابل هذا الاحتمال، فالمناسب ليس ما ذكره، يعني من إجراء أصل براءة من أو عن وجوب الوقوف في الجانب الأيسر حالة الإشعار. لا 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 براءة ما تجري، بل سوف يتشكل علم إجمالي، لأن الوقوف، وهذا من النكات الظريفة، يتشكل علم إجمالي بأن الوقوف يجب إما عند الإشعار، الوقوف من الجانب الأيسر، أو عند التقليد، ففي أحد هذين الموردين يجب الوقوف من الجانب الأيسر. ومعه يكون اللازم ايش؟ الوقوف في كليهما، الاحتياط بالوقوف في كليهما. يعني لو اراد المكلف الاشعارين لزمه الوقوف من الجانب الايسر، وإذا لم يرد الإشعار وأراد التقليد فيلزمه الوقوف من الجانب
لأي شيء، لأنه يعلم أن الوقوف واجب في أحدهما، فلا مجال حينئذ لإجراء أصل البراءة. نعم مولانا. وهذا من موارد الفتوى بالاحتياط، يعني يلزم على الفقيه أن لو تم هذا العلم الإجمالي، لو كان يلزم على الفقيه أن يسوي يفتي بما بلزوم الاحتياط. فإن هناك فرقا بين الاحتياط في الفتوى وبين ايش؟ الفتوى بالاحتياط. فإن الاحتياط في الفتوى يعني ايش؟ لا، ذاك الحكم المترتب. فإن الاحتياط في الفتوى يعني أنه لا يفتي لعدم وضوح المدرك عنده، كما في مسألة لطخ البعير بالدم، فلا يفتي بوجوب ذلك لعدم دلالة رواية عليه، ولكنه يحتاط في الفتوى، يعني يقول الأحوط أن تفعل هذا، يعني اللقط، ولكني لا أفتي بوجوبه، لا 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 لا، إني أخاف الله رب العالمين، ما أعطنا مدرك ما موجود، شلون أفتي؟ ما أتمكن أبدا، فأنا ليس لي فتوى، وإنما أقول الأحوط لك في مقام العمل أن ماذا؟ تلطخ البعير بدمه. فإذا لم تكن هناك فتوى للفقيه فيجوز للعامي أن يرجع علما إلى مجتهد آخر. ولذلك يقال في موارد الاحتياط الوجوبي يجوز الرجوع علما إلى مجتهد آخر. والنقطة هذه باعتبار أن الفقيه ليس له فتوى، يقول ليس عندي فتوى، إني أخاف الله رب العالمين، شلون أفتي بلا شنو مدرك؟ فتوى ما عندي. فإذا فتوى ما ليست عنده فيجوز الرجوع إلى الغير، لأن الأعلم ما عنده فتوى فيجوز الرجوع إلى الأعلم من الطبقة الثانية. نعم، آل أحوط في مقام العمل أن تصنع هكذا، يعني تأتي باللغة تلطخ البعير بدمه. وهذا بخلافه في موردي الفتوى بالاحتياط، فإنه يوجد للفقيه فتوى، ولكن فتواه تتعلق بمن؟ بلزوم الاحتياط، وهذا يكون في موارد تشكل العلم الإجمالي لدى الفقيه، كما في هذا المورد الذي ذكرته. فإنه يوجد علم إجمالي برجوع كلمة يقوم إما إلى الإشعار أو إلى التقليد، فيلزم آنذاك الاحتياط بالوقوف في هذا، يعني في الإشعار إن أراد الإشعار، وفي التقليد إن أراد التقليد، فهو يفتي بلزوم الاحتياط، ومعه لا يجوز الرجوع إلى الغير. إذ المفروض أن للفقيه الأعلم إيش؟ فتوى بلزوم الاحتياط، ومع وجود الفتوى لا يجوز الرجوع إلى الغير. وعلى أي حال كان من المناسب بعد فرض عدم رجحان احد الاحتمالين على الاخر المناسب هو الفتوى بالاحتياط دون الانتقال الى البراءة. وهذه نكتة ظريفة يجدر الالتفات اليها. ألفت النظر الى قضية اخرى، وهي أن فقرة يقوم من الجانب الأيسر لم ترد إلا في صحيحة معاوية ابن عمار، وإن تفتشت الرواية إذا لقيت مذكورة في مورد ثاني قل لي إن شاء الله تعالى، فهي فقط مذكورة في صحيحة معاوية. وإذا لاحظنا صحيحة معاوية نجدها منقولة بشكلين، فالشيخ الكليني نقلها مع الفقرة المذكورة، يعني مع فقرة ماذا يقول مذكورة، فكرة يقوم كلمة وفكرة يقوم مذكورة، والشيخ الطوسي نقلها، وأعطيك المصدر هما إذا تريد تراجع. الشيخ الكليني رقم الحديث 4، يعني في المصدر السابق الذي موجود، يعني الباب 12 من أقسام الحاج، من أبواب أقسام الحاج. والشيخ الطوسي ذكر رقم الحديث 17 من نفس الباب، وهذه من شذيات بالهامش تكتب لا شيء جانبي من سلبيات صاحب الوسائل ما كان مناسب يجعل فاصل بينهما، يذكر واحدة ولا حتى احنا لما نراجع، وهو جزاه الله خير يعني هواية عبدنا الطريق، بعد عبد شنو بشكل اكثر، لو كان يذكر الثانية الى جنب الاولى كان يتبين حينئذ الفارق بينهما بشكل واضح. على اي حال، في نقل الشيخ ما موجودة كلمة فقرة يقول، وحينئذ قد يقول قائل في رد منه، في رد السيد الخوري الذي قال بلزوم الوقوف عند الإشعار في المناسك، في المناسك اتجاه مو في المستند، في المناسك يقال له كمناقشة ثانية، هاي كمناقشة ثانية، إن فقرة يقوم ليست موجودة، لم يثبت وجودها في الرواية، لأن الرواية الذي نقلتها الفقرة منحصرة بصحيحة معاوية، أو صحيحة معاوية لها نقلان، وفي نقل الشيخ ما موجودة الفقرة، إذن هذه الفقرة لم يثبت وجودها، وإذا لم يثبت وجودها فإذن على هذا الأساس لا يجب الوقوف عند الإشعار ولا عند التقليد. قلت قد يقال لا عند الإشعار ولا عند التقليد، ومن الغريب أن السيد الخوري أصلا ولا نبه على هذا، وإنما ما أشي على السريع على أي حال، قطار السريع مطلوب أحيانا، لكن أكو بعض المهمجات مثل هذا لا أراه مناسبا.
ف
طبيعي خوف مشروح على بعد ما احنا نبهنا شنو، فهو ما قايل هذا الشيء، هو قايل اصلا ما ثابت على انه ترجع للاشعار، يعني مسلم باصل شنو وجوده، ما نشكك في اصل، قلت لك يعني ما على اي حال. لا أجمنت بهذا المعنى، يعني يحتمل هذا يحتمل هذا، فيصير حينئذ علم إجمالي بعض على أي حال. فالمقصود هكذا قد يشكل، قد يورد أنه أصلا فترة يقوم ما موجودة، ولا يمكن للسيد الخوي أن يدافع. احنا قلنا يعني هذا قد واحد يدق في ردي السيد اخترد آخر كمناقش بال، لكن يمكن له أن يدافع ويقول المورد هو من مصادق الدوران بين الزيادة والنقيص، احنا الاصول اللي تعلمناه علما نريده، المورد وان كان مع الاسف الشديد هذا بالاصول هم ما شنو قرينا ترادف واشتراك وحقيقة ومجاز وصحيح واعم ومشتق الذي مريد، لكن اصالة عدم الزيادة عند ذلك ما قائلين بالاصول على اي حال. فيمكن للشيخ أن يطبق يقول هذا من موارد دوران بين شنو الزيادة والنقيصة، والأصل عدم الزيادة بأي معنى بيروا بالكم، ترى هذا من موارد اللي واحد يتأثر بيه، الأصل بمعنى الأصل عدم الزيادة هو أن هذه الفقرة ليست زائدة، يعني ذكرها ليس خطأ من باب الزيادة، هذا المقصود الأصل عدم الزيادة. من واحد يجي الذهن أول ما يسمع طالب الأصل عدم الزيادة يعني الأصل عدم وجوده، لا هذا لا تشتبه لا تشتبه، هذا هم ما تكون يصحح هذا التعبير في المؤتمر العالمي الذي يكون ينعقد للتغيير المصطلحات الأصولية والفقهية، أقل عدم الزيادة بهذا المعنى أن هذا الفقه يدور أمرها بين أن يكون ذكرها زيادة وبين أنه ماذا فالأصل هو ماذا أن ذكرها ليس زيادة، يعني وقعت صدرت من أهلها ووقعت في محلها، وبينا مرة منشأ هذا الأصل، هذا أصل ترى عقلائي ومنشأه مو بعيد، منشأه أن يعني هذا هم بحث ما وراء فلسميه بحث ما وراء السيرة العقلائية، يعني بعد انعقاد السيرة نريد احنا بينات نقول منشأ السيرة شنو، مو مهم استفراك الشيء لا نفتح ولا بأس فيه، مو بعيد منشأ بناء العقلاء على ذلك هو أن الإنسان غالبا ما يشتبه فيحدث، لا أنه يشتبه يزيد، احتمال الزيادة أضعف منين التفت شنو شلون، أنا قد أشتبه قد أحدث، مو أشتبه وأثر لي شنو جملة تشوصى الجملة ويقوم من الجهية مو بس واو لا جملة، فاحتمال الزيادة فإذا كان سيرة عقلائية موجودة نضم إلى ذلك شنو عدم الرد، فنستكشف منه الإمضاء الشرعي، فالخلاصة إذن الخلاصة من كل هذا هو أن المناسب وجوب الوقوف حالة الإشعار لأجل العلم الإجمالي الذي أشرنا إليه، ولكن هذا كله إذا لم نتراجع، وسوف نسجل تراجعا فيما بعد إن شاء الله، يعني على مشية السيد الخوي إذا رد نمشي النتيجة يكون هيك تصير، ولكن نرسم لنا بعد ذلك إن شاء الله غدا جادة ثانية نسير عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد.